قال رحمه الله تعالى: باب الإجارة.
يقول المصنف رحمه الله: باب الإجارة. الإجارة مأخوذة من الأجر، وأصل الأجر العوض، وقد يطلق على المحسوسات وقد يطلق على المعنويات. وقوله رحمه الله: باب الإجارة. الإجارة في اصطلاح الشريعة عقد معاوضة على منفعة معلومة مباحة بعوض معلوم. الإجارة عقد معاوضة، العقد هو الإيجاب والقبول، والإيجاب قول صاحب البيت أو صاحب السيارة أو صاحب الأرض أجرته، والقبول قولك قبلت رضيت استأجرت إلى آخره. قولهم رحمه الله: الإجارة عقد معاوضة. المعاوضة مفاعلة من العوض، والمفاعلة تستلزم وجود شخصين فأكثر. فكل عقد إجارة لا بد فيه من طرفين: مؤجر ومستأجر. والمعاوضة تقع بين المؤجر والمستأجر، وهذه المعاوضة من العوض، لأنه في الإجارة لو قال له: أجرتك عمارتي ب100,000 شهرا، فإننا نجعل 100,000 وهي العوض والأجر لقاء السكنى شهرا، فصار هناك نوع من التقابل ونوع من المعاوضة. وقال بعض العلماء إنها معاوضة من هذا الوجه، فالأجرة لقاء العمل ولقاء المنفعة، كما سيأتي إن شاء الله في بيان أنواع الإجارة. عقد معاوضة على منفعة، فخرج المنفعة ضد المضرة. والمنافع في الإجارة تشمل منفعة السكن، مثل أن تؤجر العمارة أو تؤجر الفلة أو الشقة أو الغرفة في الفندق أو نحوه، هذه منفعة السكن. منفعة الركوب مثل السيارات القاطرات الطائرات الباخرات. منفعة العمل في البناء، فتقول له: ابني لي أرضا، ابني لي حائطا، ابني لي بيتا، ابني لي عمارة، منفعة البناء. الحدادة، النجارة، السباكة، كلها منافع. فالإجارة عقد على المنفعة، فخرج البيع، فالبيع تعاوض على الذات. فأنت مثلا إذا جئت إلى شخص وقلت له: أريد منك هذه السيارة، أريد أن أشتري منك هذه السيارة ب10,000، قال: قبل، خذ هذه 10,000، وتم البيع يتم على ذات السيارة وعين السيارة. فتملك ذات السيارة وتملك منفعة السيارة من ركوبها وغير ذلك من مصالحها. لكن في الإجارة لا، في الإجارة تقول له: أريد أن أصل إلى الحرم، أو أريد أن أصل إلى البيت، أو أريد أن أصل إلى المحل الفلاني، فاستأجرت السيارة فملكت فقط الركوب فيها، وهذه منفعة الركوب. وقد يعطيك السيارة باليوم ويقول لك: خذها واركب فيها، وخذها بالمعروض يوما أو شهرا أو أسبوعا أو بالكيلومترات، يقول: خذها وانتفع بها ركوبا 100 كيلومتر أو 1,000 إلى آخره، هذه منفعة ركوب. كذلك أيضا تكون المنافع المنفعة، قال: عقد معاوضة على منفعة. خرجت المضرة، فلا تجوز الإجارة على ما فيه ضرر. فلو أجره من أجل أن يقلع سن من أسنانه لا يحتاج إلى قلعه، لأن هذا ضرر بالجسد، لو أجره على أن يفعل به فعلا في جسده فيه مضرة، أو على أن يسقيه دواء فيه ضرر، أو على أن يعمل به عملية جراحية فيها مخاطرة والغالب هلاكه، فإذا لا تكون إجارة شرعية، لأن الإجارة الشرعية على النفع لا على الضرر. عقد معاوضة على منفعة، قولهم على منفعة خرج الذي لا منفعة فيه. ولذلك نجد بعض العلماء يقول: على منفعة مقصودة، لأن المنافع قد تقصد وغير تقصد. مثلا ممكن شخص يقول: أنا أريد أن أفتح محل وأجر فيه التفاح للشمس، كما ذكر الفقهاء يقولون أن يؤجر التفاح للشمس ما يصح، لأن شم التفاح ما فيه منفعة مقصودة، ما فيه إنسان عاقل يأتي ويدفع ما من أجل شم التفاح، قالوا هذه منفعة غير مقصودة. بعض العلماء يقول: يدخل في هذا أن يؤجره من أجل أن يستظل بالشجرة، لأن استظلال الشجرة منفعة غير مقصودة عندها، وإن كان الصحيح أنه يجوز أن يستأجر للظل. وقال بعض العلماء المنفعة غير مقصودة منها أن ينظر في الكتاب فقط، أن ينظر يعني في شكل كتاب وجرم الكتاب، لكن الصحيح أنه إذا اشتمل النظر على منفعة نعم، وإذا اشتمل على منفعة دينية كالاستعار والاعتبار ونحو ذلك نعم، أما إذا كان ما في منفعة فإنه لا يجوز. ومن هنا لو أنه كان الكتاب قديما جدا وهو من التراث وأراد قال له أريد أن أطلع على الكتاب الثاني، قال أعطيك الساعة أو تدخل تطلع في مكتبة في هذه القديمة الساعة بمئة، قالوا يجوز لأنها منفعة مقصودة والاتعاب والاعتبار مقصود، فإن كان لغير منفعة ولا مصلحة لم يجوز. كذلك أيضا شدد بعض العلماء في إجارة الحليب الزينة، كأن مثلا تريد أن تذهب المرأة إلى فرح الزواج فتأخذ مثلا حليا قلادا تتزين بها، فهذه المنفعة صحيح أنها منفعة مظهر لكنها ما هي مقصودة، ليس لها منفعة حقيقية تترتب عليها منفعة. ومن هنا مثلا لو أنه استأجر من أجل أن ينفخ الهواء في شيء أو ينظر إلى شيء لا مصلحة في النظر فيه، مثل ما يقع في ألعاب الأطفال ونحوها التي لا منفعة فيها، قالوا لا تكون إجارة على السنة. إذن يشترط في الإجارة أن تكون على منفعة، فخرج الذي لا منفعة فيه وخرج الذي فيه ضرر، منفعة معلومة وخرجت المنفعة المجهولة. وسنبين إن شاء الله من شرط صحة الإجارة أن تكون المنفعة معلومة، كأن يقول له مثلا المنفعة المجهولة يقول لو أجرتك بيتي أو أجرتك الشقة ب10,000 ولكن متى ما أخرجك تخرج، ما ندري هذه المنفعة كم مدتها، ومدتها مجهولة، ربما أخذ منه 10,000 وبعد أسبوع أو أسبوعين قال أخرج، قال يا أخي أنا أعطيتك 10,000 وأنا أظن أن تبقيني سنة تبقيني شهرا، فأنا جئتني في أسبوع ما كنت أظن أنك تقصد الأسبوع. فإذا يقع الشحناء والبغضاء، وقد بينا علة ذلك في كتاب البيع حينما بينا اشتراط العلم في السمن والمثنى. كذلك ينبغي أن تكون منفعة مباحة، فقالوا على منفعة معلومة مباحة، فلو استأجره على منفعة محرمة كالغناء المحرم، أما لو كان غناء مباحا كضرب الدف في العرس للأفراح ويكون ضربا ما محذور فيه ولا محرم فيه من أقوال الخنا ونحوه، وأجر مثلا بالساعة أو أجر الليلة كاملة، أجر المرأة الليلة كاملة أو بالساعة، فإن هذا لا بأس، لأن ضرب الدفوف مقصود شرعا، ونص العلماء على أنه أجمع على جواز الإجارة على المنفعة المباحة شرعا. فكيف إذا كانت المنفعة وهي ضرب الدف مقصودة شرعا كما قال صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح وضربوا عليه بالدفوف، وإذا كانت على منفعة محرمة مثل الاستئجار على النياحة والعياذ بالله على الميت، واستئجار القراء في الثلاثة الأيام ليقرأوا على روح الميت، واستئجار الساحر والكاهن والعراق والاستئجار بالزنا والعياذ بالله والمحرمات، فإن هذا محرم، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم وحلوان الكاهن ومهر البغي. فيشترط في الإجارة أن تكون على شيء مباح لا على شيء محرم. هذا بالنسبة لحقيقة الإجارة الشرعية. عقد الإجارة يعتبر من أهم العقود، وطالب العلم إذا أتقن هذا الباب فإنه ينتفع لنفسه وينفع الناس، فقل أن يمر على الإنسان زمان إلا وهو مؤجر أو مستأجر أو مسؤول عن إجارة، ولذلك إتقان هذا الباب مهم جدا، وهو من الأبواب التي تعم بها البلوى في البيت، ولذلك تجد الناس كثيرا من يسألون عن هذا النوع من العقود وهو عقد الإجارة. وشرع الله هذا العقد بدليل الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل جواز الإجارة من الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله أحل إجارة المرضعة وأمر بإعطائها أجرها، فدل على مشروعية الإجارة. وكذلك قال سبحانه وتعالى حكاية عن نبيه شعيب عليه السلام على أصح أقوال العلماء في تفسير الآية إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أكملت 10 فمن عندك الآية، وقد اختلف في قوله على أن تأجرني ثمانية حجج، فقال طائفة من العلماء أي تأجرني أي تعمل عندي ثمانية سنوات وأزودك إحدى النتين، فبناء على ذلك استأجره من أجل أن يعمل في رأي الغنم على الصحيح ثمانية سنوات وإن أتمها عشر فمن عندي، وهذا القول هو الصحيح، فتكون ثمانية حجج جمع حجة أو حجة، والحجة والحجة وصفت بذلك لأن العرب تطلق على العام الكامل حجة، لأن الحج لا يتكرر في السنة أكثر من مرة واحدة فيقولون حجة ويقولون حجة، فقوله ثمانية حجة أي ثمانية سنوات. والوجه الثاني في الآية على أن تأجرني ثمانية حجة أي الحج، وقصد بذلك الحج إلى بيت الله الحرام، وهو قول مرجوح في تفسير الآية الكريمة، وقالوا من هذا يدل تدل الآية على جواز الإجارة على الحج، ولكنه قول مرجوح كما حكاه الإمام الماوردي رحمه الله في الحاوي وغيره. هذا بالنسبة لقوله تعالى في حكاية عن شعيب عليه السلام في قصته مع موسى، ولذلك استأجر موسى نفسه من شعيب وأتم عشر سنين. قال بعض العلماء إذا سئلت أي الأجلين قضى فقل أكبرهما، وإذا قلت أيهما نكح فقل أصغرهما، فتزوج أصغر بنتين وأتم أوفى الأجلين عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، هذا شأن الكرام، يعني أتمها عشر سنوات ومكث عنده عشر سنين. وأما بالنسبة لنكاح فإنه نكح أصغر بنتين. وأما بالنسبة للآية الثانية فقوله سبحانه، الآية الثالثة قوله تعالى حكاية عن نبيه موسى عليه السلام يخاطب الخضر حينما رفع الجدار قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، وفي قراءة لاتخذت عليه أجرا، فقوله لاتخذت عليه أجرا أي أنك حينما رفعت الجدار كان بالإمكان أن تطالب أهل القرية أن يغرموا لك أجرة رفع الجدار، فدل على مشروعية الإجارة. ومن مجموع هذه الأدلة من الكتاب قال العلماء إن الإجارة ثابتة بدل الكتاب. وأما دليل السنة فهناك أحاديث قولية وأحاديث فعلية. أما الأحاديث القولية فما ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول ثلاثة أنا خصمهم ومن كنت خصمه فقد خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه فلم يوفيه أجرا، نسأل الله السلامة والعافية. ووجه الدلالة في قولي ورجل استأجر أجيرا يعني عاملا فاستوفى منه يعني أخذ العمل كاملا ولم يوفه أجرا، يعني حتى ولو أنقصه شيئا بسيطا من أجرته فإن الله خصمه يوم القيامة، يعني ليست القضية أن يمنعه من الأجرة، إذا منع من الأجرة فنسأل الله السلامة والعافية، لكن ولم يوفه حتى لو أنقصه شيئا من أجرته فإنه في هذا الوعيد. ووجه الدلالة في قول استأجر أجيرا فدل على جواز الإجارة ومشروعيتها. وأما الدليل الثاني فهو حديث اختلف العلماء في سنده، حتى بعض العلماء إسناده أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، وهذا يدل على حفظ حقوق الأجراء أنه ينبغي الوفاء لهم، وفيه دليل على مشروعية الإجارة. أما السنة الفعلية فإن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر وفعل الإجارة، ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من نبي إلا ورع الغنم، قالوا ولا حتى أنت يا رسول الله؟ قال نعم، كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة على قراريط. وهذا الحديث صحيح وثابت عنه عليه الصلاة والسلام، ووجه الدلالة أنه قال كنت أرعى الغنم على قراريط، والرعي منفعة، ولذلك قال يجوز أن تؤجر العامل أن يرعى الإبل أو يرعى الغنم أو يرعى البقر يقوم عليها وعلى مصالحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة، واختلف في قولي على قراريط، فقيل إن قراريط موضع بمكة كان يرعى فيه، وضع وهذا قول إبراهيم الحربي رحمه الله، والسبب في هذا أن القراريط لا تطلق على الحظة، واستعظم أن تكون من الذهب والدنانير، فقالوا الغالب أنه على قراريط أي موضع بمكة، وضعف هذا القول ونال الإمام حافظ حجر رحمه الله إلى أن الأرجح والأطلع وهو أنه على قراريط من دنانير، ولكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين ذلك. أما الدليل الثاني الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أن من المؤمنين عائشة أنه لما أراد الهجرة من مكة إلى المدينة استأجر رجل من بني الديل هاديا خبيثا، وهذا الرجل يقال له عبد الله بن أريقل، وكان من الأز. هذا الرجل استأجره من السلم وكان على دين كفار قريش، فاستأذنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة من أجل أن يدلهم على الطرق التي لا يسلكها الناس، فسلك للنبي صلى الله عليه وسلم مسلكا حذرا. ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه استأجره، وعائشة رضي الله عنها تقول استأجره النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدين يقال له عبد الله بن أريقط، وواعداه غار ثور بعد 3 ليال ودفع إليه راحلتيهما. فوجه الدلالة أنه استؤجر والنبي صلى الله عليه وسلم دفع المال، وهذا بعد الوحي، فدل على مشروعية الإجارة وجوازها. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على مشروعية الإجارة، ولكن خالف في ذلك الأصم وابن علي، وهما محجوجان بالإجماع قبلهما كما قال الأئمة. وشدد بعض العلماء في خلاف هذين العالمين لمشروعية الإجارة، حتى يعني قال بعضهم مقالة صعبة في كل إمام ذكر من العربي، ولم يخالف في شرعها إلا الأصم، فكان عن دليلها أصم، مراده بذلك أنه رد السنن والأحاديث الصحيحة. وكان العلماء يشدون على من يرد الأدلة الواضحة القوية فيحرم ما أحل الله عز وجل، فقال كان عن شرعها أصم، أي أنه تصامم. وليس المراد من هذا إنما هي كلمات يقصد منها العلماء ليس حقيقتها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عقرى حلقى أحادثتنا، ليس المقصود حقيقة الشتم، وإنما المراد تنبيه طلاب العلم على أنه لا يقبل قول أحد كائن من كان إذا صادم الكتاب والسنة. وذلك قال الإمام أحمد أبو ثوري في هذه المسألة كثمة، المسألة ذبيحة المشر المشهورة، كل هذا من باب التشفيه والتشنيع على من يخالف السنن والأحاديث والأدلة الواضحة، ويأتي بالشذوذات المخالفة لمذهب الصحابة والتابعين والأئمة. فالأصم بن علي رحمه الله كان قبلهما إجماع الصحابة والأئمة والسنن والآثار في ذلك واضحة إضافة إلى دليل الكتاب، فمع هذا كله شدد العلماء رحمه الله في خلافهم. وشرع الله عز وجل الإجارة، وهذا النوع من العقود فيه رحمة بالناس وتيسير على العباد، فأنت إذا احتجت إلى مأوى وسكن قد لا تستطيع أن تشتريه، فخفض الله عز وجل بأن تستأجره مدة بقائك، وقد تنزل في المدينة والقرية والمكان وأنت لا تريد البقاء للأبد، وإنما تريد أياما لربما تريد الساعات، فحينئذ خفف الله عز وجل ويسر على العباد بشرعية الإجارة، فتقضى بها المصالح وتتحصل بها المنافع وتندرئ بها المفاسد. فأنت لو كانت عندك مزرعة لا تستطيع حراستها، أو عندك إبل لا تستطيع رعيها، فاستأجر فينتفع الأجير وتنتفع أنت، فيتحقق بذلك المصالح لعموم المسلمين، ففيها الإخ بالناس أفرادا وجماعات. قال رحمه الله باب الإجارة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بعقد الإجارة. ومناسبة هذا الباب لما قبل أن المزارعة نوع من الإجارة، ولما فرغ رحمه الله من الإجارة الخاصة شرع في الإجارة العامة، وهذا من باب التدرج بالأدنى إلى الأعلى. وهذا مسلك العلماء رحمه الله أنهم ربما يذكرون الخاص قبل العام حتى يتمكن الإنسان من معرفة الأحكام العامة لعقود الإجارة.
سابقكم الله فضيلة الشيخ بقوله تعالى إحدى ابنتي هاتين لم يخصص أي واحدة منهما، هل في عقد الإجارة جهالة؟ سابقكم الله
كلتا البنتين معروف في موسى عليه السلام، يعني البنتان معروفتان لموسى عليه السلام، خرج معهما ورجع معهما وقال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، يعني تخير منهما ما شئت. هذا وجه لبعض العلماء أنه خيره بين الاثنين المعلومين، وبناء على ذلك يقول إن العقد إذا قال له إذا أنكحك إحدى ابنتي هاتين وهو يختار من شاء منه، فاختار صورانهما لأن النص سكن، لا يبعد أن يقول له قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليك الله على من أقول وكيف. فلما يعني سكتت الآية وجاءت للمقصود وقال فلما قضى موسى الأجل في سورة الشعراء وبين الله سبحانه وتعالى أنه قضى الأجل وسار بأهله، دل على أن الأمر مبثوث فيه من العقد، لأن العقد لما جاء مجملا فهمنا أن الأمور مرتبة ومعلومة، ولا شك أن من خير بين الصغير والكبير اختار الأفضل، فاختار الأفضل لحفظ نفسه لأنه يريد إعفاف فرجه عن الحرام. هذا شأن كل إنسان يريد أن ينجح، وشأن كل إنسان عاقل يبحث عن الشيء الذي يتحقق به مقصود الشرع على سبيل الوجوه أكملها. فليس في الآية أنه بقي على الإبهام إلى ما بعد 8 سنوات، ليس في الآية هذا، بل الذي بعد 8 سنوات فك النكاح وانتهاء يعني وقوع. فإذا نحن نقول الآية لا يمكن الاستدلال بها على الجهالة، ولذلك قال العلماء إذا قال أزوجك إحدى بناتي ب10,000 قال قبلك لم يصح، لأن شرط صحة النكاح تعيين الزوجين، وبينا هذا في باب النكاح. فبناء على ذلك إما أن تقول مجهول يؤول إلى العلم، مجهول يؤول إلى العلم، فهو قال أريد أن أنكحك إحدى ابنتي، كأنه يقول اختر إحدى ابنتي ب8 حجج وأزوجك، فاختار إحدى ابنتين تمام الآية، لأن القرآن دائما يجمل، لأن القرآن لما يأتي في القصص وهذا من أروع ما يكون، حتى إن جهابذة من يكتب في القصص لمن يعجب بكتابته، وفن القصص الذي يسمى بفن القصص كثير منه مأخوذ من الكتاب والسنة، منتزع انتزاع من علوم المسلمين في الكتاب والسنة، وهذا يعرف كل أحد، حتى إنك لو جئت للقرآن بمنهج القرآن في ذكر القصص وذكر دعائم القصص والأحداث المهمة في القصص والتركيز على المقصود من القصة وإغفال الجوانب التي لا علاقة لها بجوهر الموضوع، تجد القرآن في أتم من الصور وأجمل الفلم وأبهاها وأتمها، لأنه تنزيل من الحكيم سبحانه وتعالى. فالله عز وجل بيّن المقصود، فلا يصح الاستدلال بالآية علمها. الأمر الثاني نقول افرض أنها مشهولة وشرع من قبلنا، شرع لنا ما لم يجد شرعنا بخلافه، فنقول هذا شرع من قبلنا، ولكن شرعنا لا بد فيه من التعيين والإجماع على أنه لا بد من تعيين الزوجين، والله أعلم.
أسألكم الله فضيلة الشيخ، هل هناك خلاف في تأجير دور مكة؟ وما معنى حديث وهل ترك لنا عقيل بالربا؟ أسألكم الله.
هذه المسألة خفيها بالسنة، السنة صحيحة وثابتة على جواز بيع دور مكة وإجارتها، النص فيها واضح ما في إشكال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل ترك لنا عقيل بالربا، وعاود عمر رضي الله عنه أهل مكة حينما هدم بيوتهم في توسعة المسجد، فعمل الخلفاء وظاهر السنة على مشروعية بيعها وإجارتها، وهذا هو الذي عليه العمل، والله تعالى.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم أكل التمر الذي يكون على الطرقات ولا يعرف صاحبه؟ أسابكم الله.
الثابت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على تمرة وقال عليه الصلاة والسلام لولا أني أخاف أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها، ورخص عليه الصلاة والسلام لأصحابه في مثل هذا، وهو الذي يسمى باللقطة اليسيرة التي لا تتبعها همة صاحبها، ما كان من الحبات ونحنها من الأطعمة اليسيرة التي تسقط من أصحابها ويغلب على الظن أن صاحبها لا تتبعها همته، فإنه يجوز أن يأكلها الإنسان ما لم يكن ممن تحضر عليه الصدقة، فإنه يتركها تورعا إذا وجدت فيها شبهة الصدقة، فالله تعالى.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، هل ثبت في فضل رجب شيء من الطاعات؟ أسابكم الله.
شهر رجب من الأشهر الحرم، وهو الذي يسمى برجب مضر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع بيّن أن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم، قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح 3 سر و1 فرض، فأما السر فهي 3 التي تأتي تلو بعضها، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. قال صلى الله عليه وسلم ورجب مضر، ورجب مضر لأن مضر كانت تعظم هذا الشهر وتراعي حرمته من دون سائر العرب، فكانوا يقولون رجب مضر، وهذا الشهر شهر حرام، والأشهر الحرم معلوم أن الإجماع منعقد على تعظيمها من حيث الأصل باجتناب ما حرم الله عز وجل قوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال بعض العلماء أن الضمير عائد إلى الأشهر كلها، بعض المفسرين يرى هذا، وبناء على ذلك فإن تعظيم هذا الشهر وتخصيصه بعبادة معينة أو تخصيصه بذكر معين أو تخصيص جمعه أو تخصيص لياليه أو أيامه، كل ذلك مما لا أصل له لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فتخصيص أول جمعة من جمع رجب لصلاة الرغائب من البدعة والحدث، وقد نص على ذلك الأئمة والعلماء رحمهم الله ودواوين الإسلام على أن هذا من الحدث الذي أحدث في الإسلام مما لا أصل له لا في الكتاب ولا في السنة. كذلك أيضا الذبح في رجب وهي العتيرة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها كما في الصحيحين، لا فرع ولا عتيرة، ففسرت العتيرة الذبيحة في رجب نهى عنها عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا تخصيص ليالي الليالي المعينة ليلة 27 من رجب، وبالمناسبة لم يثبت دليل صحيح يدل على تعيين ليلة الإسراء، ليس هناك تعيين، إنما حكى بعض السير أنها 27 من رجب، لكن التعيين بدليل موثق صحيح هذا تكلم عليه بعض العلماء رحمه الله وبينوا أنه ليس هناك دليل على أن الإسراء والمعراج وقع في 27، لكن يحكى في السير والأخبار، وفي السير والأخبار يحكى الأمر لا في شريطة أن لا يكون وسيلة لاعتقاد وأن لا يكون ذريعة لحكم، فإذا كان كذلك فإنه يرد ويبين أنه لا أصل له من الأدلة الصحيحة. ينبغي على طلاب العلم وعلى الأئمة والخطباء أن يوجهوا الناس وأن يبينوا لهم أن المغالاة في هذا الشهر بتخصيص هذا الشهر بالعمرة بتخصيص هذا الشهر بالذكر وبالدعاء وبالأدعية والاعتقاد في فضله، كل ذلك مما ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى المسلم أن يعتقد ما دلت النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على اعتقاده والعمل بذلك، العمل بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك للأمة باب خير إلا دل عليه ولا سبيل رشد إلا هدى إليه، فكون الإنسان يحدث في دين الله ما لا أصل له فإن هذا أمر محرم وأمر خطير، فإن البدعة تقود إلى ما هو أشنع وأفضع وأشد خطرا منها، فإن الرجل إذا كان لا يبالي في دينه يتقبل من كل من هب ودب ويعتقد في دين الله عز وجل ما ليس له نص صحيح من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن منه أن تزل قدمه بعد ثبوتها، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن لا يعتقد في هذه الشهور اعتقادا خاصا، وأن لا يخصها بذكر ولا بجلسات ولا بأذكار معينة، ولا يعتقد في لياليها ولا في أيامها، بل عليها أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالخير كل خير في الاتباع، الشر كل الشر في الابتداع، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا التمسك بالسنة وأن يعيدنا من الحدث والبدعة، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم من مات له ولد وله من العمر 8 أشهر ولم يعق عنه، فهل يعق عنه بعد موته؟ أسألكم الله.
السنة للوالدين أن يعق عن الولد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، فالسنة أن تذبح العقيقة السابع. فعلى المسلم أن يحمد نعمة الله عليه ومنة الله وفضله لديه، فكم من عقيم تمنى أن يولد له، فإذا أنعم الله عليك بالنعمة وأقر عينك بالولد فاشكر هذه النعمة بالعقيقة وقم بما أمرك الله عز وجل به ووضبت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. ولذلك استنبط بعض العلماء بقول مرهون والرهن الحبس، ومن هنا قالوا انه ينبغي على الوالدين ان يحافظا على هذه الشعيره وهذه السنه وان لا يقصرا فيها. واختلف العلماء رحمهم الله هل العقيقه شعيره مخصوصه تفوت بفوات زمانها المحدد ام انها شعيره لازمه باقيه الى الابد، وتوضح ذلك ان من العلماء من الحق بالاضحيه، فقال الاضحيه إذا خرجت عن أيام التشريق فليست بأضحية. قالوا فالعقيقة إذا خرجت عن السابع والأيام المسمى فليست بعقيقة وإنما هي صدقة من صدقات. وقال بعض العلماء إنها لا تفوت بفوات السابع ولا 21 ولا 40 وأنها تبقى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرهون. حتى إن بعض أهل العلم رحمة الله عليهم قالوا يشرع للولد إذا علم أن والديه لم يعق عنه أن يعق عن نفسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرهون. قالوا فيشرع أن يفك رهن نفسه والله تعالى. وعلى هذا القول فإنه يشرع والذي تطمئن إليه النفس أنه يعق عنه بعد 8 أشهر يعق عنه ولا بأس بذلك إن شاء الله والله تعالى.
بعد الصلاة إن شاء الله. أسابكم الله فضيلة الشيخ، هل من الأعذار التي تبيح لقطع الصلاة إذا هطل المطر بغزارة وكنا نصلي في العراء؟ أسابكم الله.
إذا هطل المطر بغزارة هذه نعمة من الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم إنه حديث العهد بربه، خاصة إذا كان في الصيف أصابتك سحابة صيف فأبردت وانتعشت. خير كثير، خير دين ودنيا كون الإنسان وهو واقف بين يدي ربي لا يشرع له أن يقطع في مثل هذا. لكن إذا حصل الضرر، بعض العلماء يرى الضرر الذي يودي بالنفس إلى الهلاك أو مثلا يحدث منه الصفق، يعني يصفق في جسده أو يكون هناك مثلا خطر خيل أو شعر خيل من المطر، هذا ممكن إذا خاف على نفسه نعم. وأما إذا لم يخف على نفسه فإنه يخفف الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على التجوز في الصلاة عند وجود الحاجة، أما أن يقطع الصلاة فلا، الصلاة أمرها عظيم. وكان الرجل ربما رأى الأمر العظيم فلا يمكن أن يقطع الصلاة التي بينه وبين الله عز وجل أبدا، ويصبر ويصابر. وقصص السلف رحمة الله عليهم في ذلك عجيبا. فننبغي على المسلم أن يعلم يعني أهمية هذه الشعيرة، وأنه إذا دخل في فريضة من فرائض الله فليس له أن يتسبب في قطعها دون أن يكون هناك موجب شرعي للقطع والله تعالى.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، هل لأهل مكة أن يكرروا العمرة؟ أسابقكم الله.
من حيث القطع، قطع الصلاة في طبعا كل الكلام الذي ذكرناه إذا لم يكن بوسعه أن يتحول. أما لو كان بوسعه أن يتحول كرجل يصلي وبجواره مظلة والمكان الذي يصلي فيه به مظلة وأمكنه أن ينشر خطوات إلى المظلة فيشرع له أن ينشر خطوات حتى يدفع عن نفسه ضرر هذا الماء أو ضرر المطر، لا بأس بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ في صلاته بدفع الضرر كما صحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتاه الشيطان بشهاب من نار وكان الصحابة يصلون وراءه ففوجئوا برسول الله صلى الله عليه وسلم يتكعكع يعني يتأخر، فتكعكع الصف الأول يعني تأخر، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم كالممسك بالشيء يقول أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله ألعنك بلعنة الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم لما سلم قال يا رسول الله أنك فعلت كذا وكذا، قال أما إنه قد أتاني الشيطان بشهاب من النار، فذكر الحديث. قالوا فدل هذا على جواز الحركة من أجل المصلحة وذلك لدفع الضرر عن النفس. فإذا كان هناك ضرر من كونه يصلي تحت المطر وأراد أن يتحول فلا بأس بهذا ويجوز له أن يتحول والله تعالى. أما قطع الصلاة فكما ذكرنا أنه لا يقطع. ومن أنسب ما ذكر بعض العلماء في مسألة المطر حديث ليلة القدر، وقال ولقد أريت صبيحتها أني أسجد على الماء والطين، فوقف المسجد يعني خر المسجد فسجد عليه الصلاة والسلام على الماء والطين ولم يجعل خرور المسجد وخرور الماء من المسجد موجبا للاعتذار، فدل على أن خرور الماء ونزول المطر ليس موجبا لقطع الصلاة وأن الأصل يحتم عليه إتمام الصلاة، خاصة وأن الله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، وقد قال عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، فالصلاة عمل، والله يقول ولا تبطلوا أعمالكم، وبناء على ذلك لا يبطلها بقطعها والتسليم منها إلا من ضرورة ووجود أصل شرعي يقتضي له أو يبيح له ذلك، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ يقول السائل: هل لأهل مكة أن يكرروا العمرة؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالأفضل لأهل مكة أن يكثروا من الطواف بالبيت، وهذا هو الأفضل، ولذلك كان بعض السلف رحمه الله يشدد في أمرهم للخروج إلى التنعيم، لأنهم يرون أن المقصود من العمرة زيارة البيت، وأنه ما دام بمكة ويمكنه أن يستغرق هذه الخطوات بدا خروجه إلى التنعيم وتكرار الخروج، فالأفضل أن يجعل هذه الخطوات في الطواف بالبيت، لأن الاشتغال بالمقصد أفضل من الاشتغال بالوسيلة. وأما من حيث الجواز الذي يظهر جوازه هو قول طائف من أهل العلم رحمة الله عليه وينسب إلى جمهور العلماء رحمهم الله أنه يجوز لأهل مكة أن يعتمروا، وذلك لأن عائشة رضي الله عنها أفضلت وكانت لأهل مكة وأخذت حكم أهل مكة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأتمر من التنعيم، فكانت في حكم أهل مكة، ومع ذلك أحل لها أن تخرج إلى التنعيم وتأتمر، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ: هل يورث الولد الذي تسبب في وفاة والده بالخطأ؟ أسابكم الله.
هذه مسألة خلافية بين العلماء، لأن الإرث له أسباب وله موانع، فالإرث يكون بثلاثة أسباب، بواحد من ثلاثة أسباب: النكاح والنسب والولاء. فإذا كان هناك موجب من هذه الموجبات فإنه يرث الشخص ما لم يكن هناك ما يوجب حجبا. وأما بالنسبة للموانع فيمنع الشخص من الميراث الرق والقتل والردة والعياذ بالله، ويمنع الشخص من الميراث وحيدة من علم ثلاثير كن وقسم واختلاف ديني فاعلم فليس الشك في اليقين، الرق والقتل واختلاف الدين. أما بالنسبة للقتل فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن القاتل لا يرث، والمراد بذلك أن يقتل شخص مورثا، كأن يقتل الابن والده والعياذ بالله عمدا، فإنه لا يرث منه. ولو قتل أخ أخاه عمدا فإنه لا يرث منه، لأنه سيموت الأول المقتول ويكون أخوه حيا بعد ذلك. قالوا إن القاتل لا يرث لأنه لو فتح هذا الباب لطمع الناس في الإرث، فأصبح يقتل قريبه وهو يعلم أن ورثته لا يقتلونه وأنهم سيسامحون فيعدلون إلى الدية، ويكون إرثه من الدية أكثر من الدية نفسها، إرثه من المقتول أكثر من الدية. فشخص والعياذ بالله يقتل قريبه ويرث منه 300,000 وتكون دية القتيل 100,000، فحينئذ ربما سول الشيطان له أن يقتل قريبه مع علمه أن أبناء عمه أو قرابته لا يقتلونه، فيتنازلون عن قتله ويصيرون إلى الدية فيعطيهم 100 ويرث 200. فإن كان القتل قتل عمد فوجها واحدا لا يرث من محل الإجماع. واختلف العلماء رحمه الله في قتل الخطأ، وظاهر السنة في قوله القاتل العموم أنه يشمل قتل الخطأ وقتل العمد، وهو أقوى من حيث دلالة العموم أنه تسبب في قتله، قالوا ولذلك الأشبه فيه أنه لا يرث، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ: متى يكون التخصص في فن من فنون العلم؟ وهل استطاع الجمع بين فنون العلم؟ أسابقكم الله.
من أعظم الأسباب التي تعين على ضبط العلم بعد الإخلاص وطلب العلم على أيدي العلماء الذين ورثوا العلم من الأئمة الذين اتصل سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو العلم الشرعي المبني على الكتاب والسنة، أن يكون طالب العلم منحصرا، فالانحصار يعين على الضبط. وهذا هو هدي السلف الصالح رحمة الله عليه، فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا منحصرين. فهذا ابن عباس رضي الله عنهما لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يطلب العلم بعد وفاته انحصر في بيته، واختار زيدا من بين الصحابة فلازمه ولازم بابه حتى كان ينام على عتبته في شدة الظلام وينام على عتبة بابه في شدة الهاجرة والظهيرة ولازمه ملازمة عظيمة حتى عرف ابن عباس لزيد. ولما بلغت وفاة زيد رضي الله عنه إلى أبي هريرة بكى أبو هريرة وقال لقد دفن الناس اليوم علما كثيرا ولكن لعل الله أن يجعل لنا في ابن عباس منه خلفا. فكان العلماء يعرفون ذلك حتى التابعين حينما تنظر في أئمة التابعين كابن عباس مثلا لزمه أصحابه كسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد بن جبر وطاووس بن كيسان فهؤلاء لزموا ابن عباس وأخذوا عنه مع وجود غيره من الصحابة لأن الانحصار يجعلك تأخذ الشيء على أساس معتبر شريطا أن لا يكون الذي تنحصر فيه خالف الدليل. فأنت تعمل بقول هذا العالم بحجته ودليله إذا كنت تثق بدينه وعلمه وضبطه وإتقانه تأخذ عنه وتضبط هذا العلم بالدليل. فإذا لقيت الله عز وجل أنت تعتقد المسألة والحكم تعتقدها بالدليل من كتاب السنة فإذا خالف هذا العالم الدليل سألته عنه فإن وجدت عنده جوابا مقنعا له وجهه من الأصول المعتمدة عند العلماء فلا إشكال وإن لم تجد عنده جواب فأنت تحب العالم وحبك للحق ينبغي أن يكون أحب من حب ذلك العالم. فالحق أحق أن يتبع وأحق أن يرضى وليس لأحد قول مع قول كتاب مع قول الله عز وجل أو قول رسوله عليه الصلاة والسلام. وبناء على هذا الانحصار العلم على ضبط العلم وهكذا وجدنا أئمة السلف ابن عمر رضي الله عنهما كان له سالم بن عبد الله بن عمر ابنه وكذلك نافع مولاه وغيره ممن أخذ عنه. فإذا كان طالب العلم ينحصر ويأخذ العلم بضبط على يده العالم ويأخذ ما عنده ثم ينتقل إلى غيره فهذا أفضل وأكثر إتقانا. ولذلك أخذ الإمام الشافعي عن الإمام مالك ثم انتقل وقرأ على غيره بعد أن ضبط ما عند مالك ورجع عن أقوال وبقي على أقوال وظهر له الصواب في أقوال قالها الإمام مالك وظهر له الصواب في أقوال لم يقل بها وهكذا كان أيضا في السنة. فالهدف أن يعرف الحق. أما التشتت فهو يأخذ مثلا الفقه يأخذ من فلان وفلان ويحضر الدرس الفلاني والدرس الآخر هذا العالم يرى أن مفهوم المخالفة حجة وهذا يرى أن مفهوم المخالفة ليس بحجة وهذا يرى نوع من أنواع المفاهيم حجة وهذا لا يراه حجة فتارة يعمل بهذا الدليل وتارة لا يعمل به. وفي العبادات ربما تكون المسألة في الباب الواحد يعمل فيها بأصلين متناقضين. فالذي يقوله العلماء من الانحصار ليس المراد بالتعصب كما يفهم البعض ويتعصب لقول العالم حتى في وجه الدليل لا إنما المراد به الضبط حتى تتعبد الله عز وجل بدليل واضح وبأصل دين وتلقى الله عز وجل الحجة على سبيل درج عليه الأئمة. ولذلك نجد العلماء وجهادة الأئمة كلهم أخذوا ثم بالانحصار وما وجدنا عالما غالبا إلا وله أصل فنجد له أصل يعتمد فنجد الفقهاء ونجد المحدثين ونجد أهل الظاهر فالظاهرية لهم أصولهم ولهم أئمتهم وعلماؤهم ومجتهدوهم كالإمام بن حزم وغيره رحمة الله عليهم. وكذلك نجد أهل الحديث من أئمتهم وعلمائهم لهم أصولهم كإسحاق بن راهويه وغيره من العلماء والأئمة. ونجد أيضا الأئمة الأربعة لنا أحمد والشافعي ومالك والحنيفة رحمة الله على الجميع كلهم كان لهم أصحاب وكلهم كان لهم أتباع وكلهم قرر وبين وحكم وأفتى وقضى لما استبان له من دليل الكتاب والسنة على أصول رأى صحتها واعتمدها ونصح للأمة فيها. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزيهم عن إسلام المسلمين خير ما جزى عالم عن علمه. نسأل الله العظيم أن يعظم أجورهم ويثقل موازينهم وأن يرزقنا حبهم إجلالهم إكبارهم. ونسأله بعزته وجلاله أن يملأ قلوبنا من حبهم فيه وأن يجعل هذا الحب الشافع النافع يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله هذا القلب سليما. وبالمناسبة أوصي بحب العلماء من أئمة السلف ومن سار على نهجهم فحب العلماء قربا لله عز وجل. وإذا رأيت العالم الذي التزم في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فالتزم محبته وأحبه بحبه لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرت إلى أئمة السلف ودوامهم العلم فعليك أن تعيش في هذا العلم طالبا للعلم معظما لحرمات الله عز وجل فإياك أن تحتقرهم وإياك أن ترضى بلمزهم والتقاطهم وسبهم وشتمهم والحق من أقدارهم أليس هذا من خلق العلماء. فإن من عرف العلم عرف فضل العلماء. وإذا وجدت الرجل في كتابته أو في كلامه أو في دروسه حريصا على سلب العلماء وانتقاص العلماء ويبقى على أسلاف العلماء فاعلم أنه ليس بعالم. والله لا يعرف فضل العلماء إلا من علم، لأنه لا يعرف الفضل إلا أهله. ومن اكتحلت عيناه السهر وقرأ في دواوين العلم ورأى بلاء الأئمة وتعب الأئمة وشدة نصحهم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أدرك عظيم فضل الله على هذه الأمة بهؤلاء العلماء، واعتقد أن الله سبحانه وتعالى اختارهم لهذه الأمة. والله إذا قرأت ذلك العلم النافع المبني على دليل الكتاب والسنة وفهم النصوص عرفت أن الله علمهم ما لم يكونوا يعلمون، وأن الله فهمهم، وأن الله فتح عليهم، وأن الله أراد بهم الخير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فكم من معضلات ومشكلات ومسائل ونوازل نزلت في طالب العلم لم يجد لها حلا إلا في كتب العلماء. ولولا الله أن هؤلاء العلماء ما استطعنا أن نرقى المنابر وما استطعنا أن نجلس بين الناس. ولذلك هؤلاء ينبغي أن نعتقد فضلهم. وإذا قرأت في كتاب العالم وهو يسرد زيدا وعمر ويأتي إلى الفقه أو إلى الحديث أو إلى غيره من العلوم ويبقى على أكتاف من قبله فلا تغفلت بأوهامه، وهذا من أخطائه وهذه من أوهامه وهذا من كذا وهذا من كذا، فليس هذا من أدب العلماء. وننبه على هذا لأن هذا شاع وباء خاصة في الأزمنة هذه الأخيرة، صلى الله عليه وسلم فهو العافية المضلة كثيرا. ما وجدنا كتب العلماء إلا على إجلال العلماء. واقرأ في دواوين العلم تجدهم يردون على من خالفهم في المسائل الاجتهادية بكل أدب واحترام، يقولون ولا يجوز ذلك عندنا، وعند أبي حنيفة يجوز لقوله تعالى كذا وكذا، وجوابه أنه منسوخ. ما قال من أوهانه ولا من أخطائه ولا تغترب به ولا تعول عليه. السب والذنب لا يحب الله جار بالسوء إلا من القول إلا من ظلم. فهذا السلب والانتقاص من أئمه العلماء والحق من أقدارهم والجرأة عن انتقاصه هذا من درن العلم ومن زغل العلم. وعلى طالب العلم أن يأخذ ما اصطفى وأن يدع ما كذر وأن يجني الثمار وأن يدخل حطبة النار، وأن يعلم علم اليقين أن من الواجب على خلف هذه الأمة أن يحفظ حكم السلف، وأنه لا خير فينا إذا أصبحنا نربي طلاب العلم على انتقاص العلماء. وأصبح طالب العلم يمكن أن يعرف أنه طالب العلم إلا بثلبه العالم فلان والإمام فلان. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا حبهم وأن يجعل ذلك الحب خالصا لوجه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.